والتي عملت لصالح الكيان الإسرائيلي في العدوان الأخير على اليمن. للمزيد من التفاصيل نستمعوا إلى التقرير التالي.
فضيحة أممية من العيار الثقيل في صنعاء، أعلنها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الأسبوع الفائت في أحد خطاباته، حيث كشف عن تورط منظمة اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي في رعاية شبكات تجسس تعمل لصالح إسرائيل في كثير من الجرائم، أبرزها جريمة اغتيال رئيس الحكومة وعدد من الوزراء. ومنذ ذلك الوقت اكتشفت الأجهزة الأمنية الخلايا التي تعمل لصالح العدوان وبدأت بملاحقة المتورطين فيها والقبض عليهم، منهم مسؤول الحماية في فرع منظمة اليونيسف.
كل ما تتخذه الأجهزة الأمنية في بلادنا لحماية أمن واستقرار هذا البلد وللدفاع عنه هو إجراء قانوني سليم. قوانين الجمهورية اليمنية ودستور الجمهورية اليمنية فيه من النصوص ما يحمي هذا البلد من أي اختراقات أو من كل عمليات قد تمس بأمنه وسيادته سواء في الداخل أو من الخارج.
تزايدت التصريحات الأممية منذ لحظة تحرك الأجهزة الأمنية في صنعاء، معظمها تنصرف عن الاعتراف أو التبرير والتفنيد لهذه الاتهامات إلى توصيف هذه الإجراءات الأمنية أنها اعتقالات بلا مبرر، بينما تؤكد وزارة الخارجية اليمنية على ضرورة اطلاع الأمم المتحدة بدورها الإنساني الحيادي وأن عليها تحمل مسؤولياتها الإنسانية وتبعات هذه الورطة المنافية للأخلاق ولكل معايير ومبادئ العمل الإنساني الدولي، كما أشارت في بيانها الصادر قبل عدة أيام.
موقفنا الحالي بأنه سيتم محاسبة أي منظمة ثبت تورطها في أعمال تجسسية مخلة بأمن البلد، وعلى منظمات الأمم المتحدة العمل وفق القوانين والإجراءات المتبعة في اليمن، ونحن مع المنظمات التي تقدم المساعدات الغير مسيسة، وننصح جميع المنظمات العمل بشفافية دون خدمة أعداء اليمن.
جريمة اغتيال رئيس الحكومة وعدد من الوزراء في اليمن وتورط المنظمات الأممية في رفع المعلومات للقاتل المجرم عبر موظفيها الدوليين يعيد إلى الأذهان سيناريوهات عدة لفضائح مشابهة لبعض المنظمات الدولية قديما وحاضرا في مختلف الحروب عبر التاريخ، منها اتفاقية النفط مقابل الغذاء في العراق وكيف تبدلت وتحولت وغيرها من الجرائم التي حدثت بغطاء إنساني وتحت يافطة العمل الدولي المحايد.
استشهد 3 مقاومين فلسطينيين صباح اليوم بعد ساعات من الحصار والاشتباكات والقصف الجوي في بلدة كفركود بجنين شمالي الضفة الغربية. من جهة أخرى، هدمت جرافات الاحتلال منزلين في قرية شقبة غرب رام الله، فيما قام مستوطنون بتخريب شبكة مياه ومحاصيل زراعية في بلدة بالأغوار الشمالية. كما هاجم آخرون بحماية قوات الاحتلال أهالي ترمس عيا شمال رام الله أثناء قطف الزيتون. وفي القدس، زالت بلدية الاحتلال بقايا بسطات الباعة في منطقة باب العمود بعد أن هدمتها وصادرت محتوياتها. كما نصب جنود الاحتلال حاجزا بحي المدارس في البلدة العيساوية. أفادت مصادر محلية في قطاع غزة بارتقاء شهيد إثر غارات للاحتلال على منطقة عبسان الجديدة شرقية مدينة غزة. كما نفذ الاحتلال عملية نسف كبيرة وعنيفة جدا شرقية غزة سمع دويها في المناطق الوسطى من القطاع. وفي رفح، نسف جنود الاحتلال مباني سكنية في محور موارغ شمالية المدينة، فيما سجلت وزارة الصحة وصول 4 شهداء إلى المستشفيات، منهم شهيدان انتشال إضافة إلى 7 إصابات خلال 24 ساعة. وفي انتهاك الاحتلال لاتفاق غزة، استشهد 94 فلسطينيا وأصيب 344 آخرون منذ وقف إطلاق النار في 11 من شهر أكتوبر الجاري. أعلن أكثر من 300 كاتب وباحث وشخصية عامة رفضهم الكتابة في صحيفة نيويورك تايمز في جهد جماعي لتحميل المسؤولية عن دورها في الإبادة الجماعية بغزة. وفي موقع الحملة الإلكترونية، قال المشاركون أن وسائل الإعلام الأمريكية كان لها دور حاسم في استمرار آلة القتل، وليس هناك مؤسسة إعلامية أمريكية أكثر تأثيرا من صحيفة نيويورك تايمز. وأكدوا أن نيويورك تايمز ليست محايدة فيما يتعلق بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، ففي تغطيتها ومعاييرها التحريرية أعادت نشر أكاذيب صريحة من مسؤولين إسرائيليين لافتين إلى توجيه الصحيفة مراسليها بتجنب مصطلحات مثل المذبحة والتطهير العرقي لتسمية جرائم الاحتلال. كشف تقرير لمركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيسة عن توثيق 279 محاولة انتحار في صفوف جيش الاحتلال خلال عام ونصف عام، وأوضح التقرير أن نسبة المقاتلين من إجمالي المنتحرين قفزت من 17% في عام 2023 إلى 78% في عام 2024، ما يعكس التأثير العميق للعمليات العسكرية على الجنود في الميدان. بهذا الخبر رحبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير من العناوين: الرئيس الإيراني يؤكد أن التعاون الإقليمي ليس خيارا بل ضرورة حتمية. استشهاد 3 مقاومين بالضفة الغربية والاحتلال ينفذ عمليات نسف متعددة شرقي قطاع غزة. وأكثر من 300 كاتب مباحث يرفضون الكتابة في نيويورك تايمز لدورها في الإبادة بغزة. أحبتي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة والمزيد من الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 العجاب يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. طهران نقطة تحول في التقارب، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أما رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة بكتاباتكم وأصواتكم 0098-993794-241. وأرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و22-01-3848. استضافت طهران وعلى مدى يومين اجتماعا اقتصاديا يعكس من جهة الإمكانيات الهائلة لإيران في المعادلات الإقليمية والعالمية، ومن جهة أخرى يشير إلى فشل خطة الغرب لاستغلال العودة السريعة للضغط على إيران. يجتمع وزراء داخلية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي إيكو في طهران لرسم مسار جديد للتعاون. وعقد اليوم في طهران اجتماع وزراء داخلية وكبار المسؤولين من جمهورية باكستان الإسلامية وطاجكستان وتركمانستان وأذربيجان وأفغانستان وكازاخستان وقرغيزستان وتركيا وأوزبكستان وجمهورية إيران الإسلامية بحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي ووزير الداخلية العماني ونائب وزير الداخلية العراقي. النقاط المهمة في هذا الاجتماع أولا وقبل كل شيء هي أن انعقاد اجتماع وزراء داخلية منظمة التعاون الاقتصادي بعد انقطاع طويل دام 15 عاما يمكن أن يمثل بداية جديدة لتطوير تعاون أوسع وأعمق بين الدول الأعضاء في المنظمة في مختلف المجالات ومحورها الرئيس إيران، بالإضافة إلى أهداف هذا الاجتماع التي تشمل الإدارة الفعالة للحدود وتطوير التجارة عبر الحدود ومكافحة التهريب وتعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون بما في ذلك في المجال السبراني. فعقد هذا الاجتماع في طهران حمل رسائل خاصة تنقل إلى العالم. أولا، إجهاض مساعي الغرب الذي يحاول من خلال إجراءاته الانتقامية وعقوباته وتقاريره الأحادية الجانب عن حرب الأيام الاثني عشر إلى تصوير إيران كدولة مهزومة ومعزولة لا خيار لها سوى اتباع نهج مفروض عليها، في حين أن إجراءات مثل دعم 120 دولة عضو في حركة عدم الانحياز و20 دولة صديقة لميثاق الأمم المتحدة لإنهاء قرار مجلس الأمن رقم 2231 أو إنهاء عقوبات وقيود خطة العمل الشاملة المشتركة إلى جانب اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي في طهران تبرز رسالة دور إيران ومكانتها القيمة في المعادلات العالمية. المراقبون يرون أنه في الوقت الذي ينتهج الغرب سياسة معادات إيران يعتبر اجتماع طهران دليلا على الثقة والاطمئنان بإيران. النقطة المهمة هي أن جزءا كبيرا من أنشطة وزارة الداخلية في العالم يتم تحديده في المجال الأمني، لذا يجب اعتبار اجتماع طهران حدثا لبناء الثقة في هذا المجال، خاصة بعد إنجازات إيران في حرب الاثني عشر يوما وحربها الشاملة ضد تهريب المخدرات. أي أن اجتماع طهران وعلى عكس ادعاءات الغرب يؤكد حقيقة واضحة، وهي أن مقاومة إيران لأمريكا والصهيونية وإصرارها على الحقوق النووية والدفاع عن المكانة الإقليمية ليس فقط لم تعزلها فحسب، بل خلقت أيضا قدرات عالمية واسعة لها، حيث أن عضويتها في البريكس وشنغهاي وأوراسيا وعقد اجتماعات مهمة مثل منظمة التعاون الاقتصادي هي مظهر من مظاهر هذا الوضع. ثانيا، يحاول الغرب وبعض الغربيين التلميح إلى أن إيران بعد عودتها إلى الحظر وبقائها في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي لم يعد لديها خيار سوى الرضوخ لمطالب الغرب والاستسلام للولايات المتحدة. لذا فإن قمة مثل منظمة التعاون الاقتصادي تظهر أن الدبلوماسية وسياسات إدارة البلاد لم تصل إلى طريق مسدود، وأن هناك العديد من العناصر لحل المشكلات بالاعتماد على القدرات المحلية والخارجية، إذ أن منظمة التعاون الاقتصادي هي مزيج من الدول الإقليمية وعبر الإقليمية التي يمكن للعلاقات الشاملة معها أن تحقق العديد من الإنجازات الاقتصادية والأمنية للبلاد. وهذا ما أكده أيضا الرئيس مسعود بزشكيان في كلمته بافتتاح الاجتماع، بتأكيده أن التعاون الإقليمي في إطار منظمة التعاون الاقتصادي إيكو لم يعد خيارا سياسيا، بل أصبح ضرورة لا غنى عنها لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة. والحقيقة هي أن إيران بموقعها الجغرافي الملائم مع 15 دولة مجاورة وعضويتها في اتحادات مثل منظمة التعاون الاقتصادي وشنغهاي وبريكس ومجموعة الدول الثماني النامية وحركة عدم الانحياز وأوراسيا يمكنها تلبية احتياجاتها ولا تحتاج إلى الاستسلام لتجاوزات أوروبا والولايات المتحدة. وفي ضوء هذه المعطيات فإن هناك نظاما عالميا آخذ بالتبلور وتعد إيران أحد أعمدته، وأن التغريب اليوم أصبح نسخة بالية حتى إن حلفاء أمريكا يسعون إلى تجنبه، وخير دليل على ذلك مئات المليارات من الدولارات وظفت في الميزانية العسكرية الألمانية للاستقلال الدفاعي عن الولايات المتحدة، وتصريحات رئيس الوزراء الياباني الجديد بأنه لن يساير مطالب أمريكا في حرب التعريفات الجمركية مع الصين.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. أذكر برقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 0098-993-94-241. يحاول الغرب إظهار صورة الجمهورية الإسلامية في حالة من العزلة والتقوقع على الذات والانعزال ويعني عدم القبول العالمي وما إلى ذلك، ظنا منه أن ذلك سوف يمر على الرأي العام العالمي، خاصة بعد التطورات التي شهدتها المنطقة خلال السنتين الماضيتين منذ 7 أكتوبر ربما وحتى اليوم، العدوان الذي شن على الجمهورية الإسلامية، العدوان الهمجي الوحشي على قطاع غزة والعشرات الآلاف من الضحايا وكذلك أكثر منهم من الجرحى، كل هذا يعني كشف حقائق كثيرة عن حقيقة الغرب وحقيقة التحالف الغربي الصهيوني، الكيان الإسرائيلي، هذا الكيان اللقيط والمصطنع في هذه المنطقة. وبالتالي الرأي العام الآن بات ينظر إلى الغرب وينظر إلى النظام الغربي والنظام الصهيوغربي بشكل مختلف عما في السابق. لم تعد الشعوب يعني ترى في هذا النظام ذلك النظام المثالي الذي يرعى حقوق الإنسان ولديه مصداقية كبيرة في هذا المجال، بات الوجه وجه شيطاني لهذا النظام بالنسبة للشعوب. و هؤلاء يحاولون، هذا النظام يحاول اليوم أن يعني يجر الجمهورية الإسلامية إلى هذا المربع ويقول للعالم إيران اليوم معزولة، إيران اليوم تدعم الإرهاب، إيران اليوم كذا وكذا، من هذه التخرصات والأقاويل التي فعلا يعني أزكموا الأنوف برائحتها الكريهة التي باتت تتصاعد منهم ويشمئز منها العالم بسبب كذبهم ونفاقهم الذي مارسوه على مدى هذه الفترة، وساعدوا الكيان الصهيوني في مجازره وفي جرائمه وفي فظاعاته التي ارتكبها، واليوم هذا الكيان مطارد وملاحق قادته من قبل المحكمة الدولية الجنائية، و رأس هذا النظام مطلوب اليوم في هذه المحكمة، ويريدون أن يشيطنوا الجمهورية الإسلامية. لكن الجمهورية الإسلامية نرى اليوم أنها تشهد يوما بعد يوم المزيد من الانفتاح، المزيد من المواكبة لها من قبل دول المنطقة الدول المنظمات المختلفة، منظمة إيكو التي هي الجمهورية الإسلامية مؤسسة فيها وأساسية ورئيسية في هذه المنظمة. نعم، واسمحوا لي أن نستمع إلى مساهمة من الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق. أهلا بك أخي عبد الحسين، حياك الله، تفضل.
السلام عليكم أستاذ محمد، تحياتي لك، تحياتي إلى كادر إذاعة طهران العربية، إلى مستمعيك الكرام، إلى الشعب الإيراني العريق العظيم الذي تريد أمريكا أن يحدوا حد الذين تطبعوا من إسرائيل، ولكن تأبى الجمهورية الإسلامية بقيادتها بشعبها أن تسلك ذلك السلوك. أستاذ محمد إذا تسمح لي أتحدث عن الجمهورية الإسلامية بقيادتها بحكومتها. الجمهورية الإسلامية لا تأبى أحد ولا تريد الهيمنة من أحد، وأمريكا اليوم جربت حظها هي وإسرائيل وأرادت أن تضع إيران في خانة الدول المطبعة، الدول التي تهاب أمريكا وإسرائيل، ولكن في اكتفائها الذاتي بعقولها النيرة بسلاحها المتطور وقفت تلك الهجمة التي قادتها أمريكا من قبل إسرائيل وأذناب إسرائيل. واليوم دولة عظيمة بكل ما نقوله، دولة عظيمة بقيادتها، دولة عظيمة بفكرها، دولة عظيمة بسياستها التي أظهرت العالم كيف تعرف تتصرف مع الشيطان الأكبر الذي وصفه الإمام الخميني قدس سره الشريف. أرادت أن تقول العالم تحرروا من قيود أمريكا، تحرروا من قيود الصهيونية، لا تخافوا ذلك النمر الورق، ودكت الكيان الصهيوني بصواريخ التي صنعت بعقول إيرانية، واليوم الجمهورية ينظر لها العالم بأنها دولة عظمى، دولة كبيرة، كبيرة في قائدها، كبيرة بشعبها، كبيرة في كل شيء، لا تقدر أمريكا وغير أمريكا أن تنال من الجمهورية الإسلامية. وأسأل من الله أن يحفظ الجمهورية الإسلامية بقيادتها، بشعبها، بفكرها النير، ونسأل من الله التوفيق لتلك الدولة العظيمة التي هي أنا أعتبرها والعالم يعتبرها أمل لكل الأحرار، لأنها قادة الأحرار وانتصرت على الاستقرار العالمي، ونسأل من الله التوفيق لي ولكم وإلى الشعب الإيراني العريق.
شكرا لك الأخ عبد الحسين الشريخي مستمعنا الكريم من العراق. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا طهران نقطة تحول في التقارب، نرحب بالأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي من طهران. سيد مصدق بور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم
سيد مصدق بور. بداية، ماذا يعني استئناف اجتماعات الإيكو بعد توقف استمر 15 عاما ومن طهران؟
نعم، شكرا جزيلا. طبعا سؤال وجيه، سؤال دقيق، لماذا يعني صنفت اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي إيكو بعد 15 عاما؟ طبعا كانت هناك أسباب عديدة، بعض هذه الأسباب ترتبط يعني بالتطورات والمتغيرات الإقليمية وحتى الاقتصادية وانشغال بعض الدول الأعضاء في أمور طارئة، وبالتالي أيضا هناك يعني مرحلة تغيير وتحول، هذه المرحلة أيضا ربما هي تركت يعني بعض البصمات وتأثير على تأخير في عقد هذا الاجتماع. ولكن اليوم انعقاد في هذه الظروف، يعني في وقت نحن نشاهد أن هناك استقطابات دولية خاصة على الصعيد الاقتصادي يقام في البلد بعد أن كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن كامل أوراقها ومحاولات دارة ترامب لخنق اقتصاديات العديد من الدول حتى الدول الحليفة لا، وبالتالي اليوم يعني يتركز وينصب ويتوجه التفكير والتدبير نحو إنشاء تحالفات اقتصادية. طبعا هذا التحالف هو موجود، تحالف ناجح منذ سنوات طويلة، إيران عضو بارز في هذه المنظمة، وبالتالي أنا أعتقد يعني هناك استحقاقات هي التي فرضت نفسها، يعني هناك معطيات وفرضت هذه الاستحقاقات بأن يكون هناك توازن اقتصادي في هذا العالم، ويكون هناك توجه واستقلالية اقتصادية وتحالفات اقتصادية لمواجهة الهجمة الاقتصادية الشرسة التي تشنها إدارة ترامب ضد اقتصاديات العديد من الدول. اليوم لا أعتقد أن هناك اقتصاد عالمي هو مصون من 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 إيداع ومن تحرشات ومن محاولات اللئيمة من قبل الجانب الأمريكي. ترامب هو يعني يظن من غبائه طبعا، يظن أن الولايات المتحدة الأمريكية القوة العظمى عسكريا واقتصاديا، ودائما يلوح بهذه الأوراق، دائما يتحدث في أي خطاب نجده يقول نحن قوتنا هي الفائق، اقتصادنا هو الفائق، ولكن عكس هو الصحيح. يعني هناك إفلاس اقتصادي يدفع بهذه الإدارة لكي تشن حروب في هذه المنطقة وتستحوذ على المواد الاقتصادية في هذه المنطقة. اليوم نشاهد الولايات المتحدة الأمريكية تسرق النفط في سوريا من خلال تواجدها العسكري، وأيضا هي تبسط سلطتها على مداخين وعائلات النفط العراقي، وأيضا تنهب النفط الليبي وتهدد بقية الدول، وحتى معركتها مع إيران هو أيضا للاستيلاء على الموارد، موارد الطاقة الموجودة، وهذا دليل على دليل إفلاس. يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي مفلسة، وخلافا لما يقوله ويروج له ترامب بأنها تشكل قوة اقتصادية أولى، هذا شيء غير صحيح. يعني هذه الممارسات هي تؤكد عكس ذلك.
نعم. طيب، هل بإمكان منظمة إيكو أن تلبي احتياجات أعضائها الاقتصادية؟ هل لديها الإمكانيات الكافية لذلك؟
نعم، يعني عندما ننظر إلى أعضاء هذه المنظمة نشاهد يعني هم يشكلون رقم كبير يعني في العالم من حيث التعداد السكاني، من حيث الجغرافيا، وحيث أيضا من حيث الموارد النفطية والغازية والثروات الطبيعية الموجودة. يعني كل الثروات هي موجودة، كل الطاقة هي موجودة في هذه المنطقة، وإيكو هي قريبة من هذه المنطقة، يعني هي ليست بعيدة عنها، وبالتالي كل الدول الأعضاء إلى هذه المنظمة هي تمتلك يعني كل هذه الموارد وكل هذه الطاقات الاقتصادية. ولكن ما تحتاج إليه هو أن يكون هناك ترشيد صحيح، تكون هناك سياسات اقتصادية صحيحة، ويكون هناك يعني كل المقومات التي تساعد على تشكيل حلف اقتصادي قوي يعني بالمعنى الحقيقي لمواجهة التحديات الاقتصادية القادمة من أمريكا ومن الدول الغربية، خاصة في هذه الظروف. يعني أنا أعتقد يعني هذه المنظمة نعم هي منظمة قوية اقتصاديا، غنية من حيث الموارد الطبيعية، ولديها كل هذه المقومات للنهوض بنفسها والنهوض بالدول التي تنتمي إليها.
نعم. طيب، هناك من يقول بأنه يعني هذه الاجتماعات يعني لا أهمية لها بتلك الصورة، يعني هذه المنظمات هي منظمات أصبحت شكلية ولا تستطيع أن تحل مشكلة من مشاكل إيران. ربما يعني هذا الاجتماع من الناحية السياسية ربما له بعض المعنى، لكن عمليا على الأرض لن يحل مشكلة من مشاكل إيران.
أنا أعتقد يعني هذا الكلام قد يكون صحيحا، ولكن يعني قبل هذه الفترة، يعني قبل هذه التطورات الأخيرة، وقبل أن يكشف الولايات المتحدة الأمريكية عن كل الأوراق الاستثمارية الأمريكية، نعم في السابق ربما يعني هناك أسباب. أولا يعني هناك تباينات سياسية، يعني تتعلم يعني العامل السياسي إذا لم تكن هناك وحدة سياسية من الصعب يعني تحقيق وحدة اقتصادية بالمعنى الحقيقي، وبالتالي هذه المقومات لم تكن متوفرة في السابق، هذه المرة هي متوفرة. أما ما يقال بأنها يعني لا تفيد إيران، أساسا هذه المنظمة لها طابع اقتصادي، يعني هي ليست منظمة حربية ولا منظمة اقتصادية. معظم هذه الدول يعني هي في السابق
يعني سيد مصدق بور، ما الذي يمكن أن نذكره من مصاديق التعاون الاقتصادي بين أعضاء هذه المنظمة؟
طبعا هناك تعاون اقتصادي كبير، يعني هناك عمليات تبادل للسلع في مجال التجارة وفي مجال الاستثمارات وأيضا في مجال بيع وشراء الطاقات المختلفة. يعني هناك تكنولوجيات متوفرة في بعض دول هذه المنطقة يمكن أن تتقاسمها مع دول أخرى. هناك تجارب، هناك خبرات أيضا يمكن أن يتم تبادلها بين هذه الدول. يعني هناك الكثير من الأمور يعني التي يمكن من خلالها، خاصة في هذه الظروف كما قلت، يعني اليوم الأرضية مهيئة، اليوم الظروف تختلف عن السابق. اليوم ربما الحاجز السياسي وهذه التباينات السياسية ربما لم تكن تسمح لهذه المنظمة بأن تعمل بكل طاقاتها أو تظهر يعني بكل طاقاتها بصورة منسجمة، ولكن هذه المرة كما قلت يعني نحن نعلم يعني هناك الكثير من الدول التي تتعامل من خارج إطار هذه المنظمة مع هذه مع دول هذه المنظمة يعني، وهذا ما نراه. هناك تحول كبير، يعني اليوم الأوروبيين يستخدمون آليات الزناد لخنق إيران أكثر اقتصاديا بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لاحظنا أن هناك رفض جدي وفاعل من قبل الصين ومن قبل روسيا وأيضا من قبل 120 دولة تنتمي إلى منظمة أو حركة عدم الانحياز. وهذه الدول هي دول يعني لديها ميول يعني أو توجهات نحو الشرق يعني، وتدير ظهرها للمصالح الإمبريالية والاستعمار الأمريكي الغربي. وبالتالي أنا أعتقد يعني هذه المنظمة هي حاليا لديها كل هذه الإمكانيات يعني لتخدم نفسها، لتخدم دولها، لتخدم عملية التبادل البيني بينها وبين السائر الدول العالم. يعني اليوم هناك كما قلت استقطابات اقتصادية، يعني هذه المنظمة أيضا هناك منظمة أخرى شنغاي، هناك منظمة أوراسيا، هناك منظمة بريكس، كلها لها طابع اقتصادي. وبالتالي أنا أعتقد يعني الجدار السياسي الذي كان يشكل حاجز أمام يعني بروز الطاقات الحقيقية الكامنة في مثل هذه المنظمات قد أزيلت بالكامل. ونحن نشهد يعني اليوم تبلور تحالفات اقتصادية حقيقية من بينها هذه المنظمة، منظمة التعاون الاقتصادي، وهي منظمة تشكلت أساسا يعني من دول معدودة، إيران، تركيا، وباكستان وبعض الدول، ولكن هي توسعت الآن وأعضاءها أصبحوا كثر، وبالتالي هي في طور النمو. أنا أعتقد يعني هناك مستقبل صاعد لهذه المنظمة ولأخواتها من المنظمات الاقتصادية الأخرى التي تشكلت وهي تناهض السياسة الاقتصادية الاستعمارية الأمريكية والإمبريالية.
طيب اسمح لي دكتور سيد مصدق بورا أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، تتابعون لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 9:42 مساء في العاصمة الإسلامية طهران. نقطة تحول في التقارب محور حديثنا في هذا اللقاء، خصصنا موضوعنا أو هذا اللقاء لموضوع الاجتماع الوزاري الذي يعقد لمجموعة التعاون الاقتصادي إيكو في العاصمة طهران بمشاركة وزراء الداخلية للدول الأعضاء. ونتحدث حول هذا الموضوع مع الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي من طهران معنا عبر الهاتف. سيد مصدق بور، رحب بك من جديد في لقائنا.
أهلا.
سيد مصدق بور، بالنسبة لانعقاد اجتماع إيكو في طهران، الغرب يعني يسعى أن يظهر الجمهورية الإسلامية بأنها دولة معزولة، يصفها برعاية الإرهاب وما إلى ذلك. كيف يمكن النظر إلى انعقاد هذا الاجتماع في طهران فيما الغرب يحاول أن يعني يعطي هذه الصورة للرأي العام العالمي عن الجمهورية الإسلامية؟
نعم، طبعا هذا الاجتماع، يعني مجرد انعقاد هذا الاجتماع في طهران وقبول دعوات طهران إلى إسهال الدول الحضور إلى هذا الاجتماع وحضورها الفعلي في هذا الاجتماع، له دلالة رمزية حقيقية. يعني هذا دليل واضح على أن إيران ليست كما تدعي الولايات المتحدة الأمريكية في عزلة. إيران ليست في عزلة، اليوم الذي هو في عزلة هي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، والكل يعلم يعني بذلك. حتى هناك دول ربما هي تحاول يعني أن يعني تلطف أجوائها مع الأمريكيين مع إدارة ترامب، والسبب واضح، خوفها من طيش ومن استهتار هذه الإدارة، وليس يعني حبا منها أو يعني هناك رغبة قلبية. وبالتالي معظم الدول يعني عقد هذا الاجتماع في طهران هذا يكحض النظرية الأمريكية والدعايات الأمريكية والإسرائيلية والغربية بأن إيران دولة معزولة. إيران ليست دولة معزولة، هي تقيم مثل هذا المؤتمر العالمي الإقليمي بالدرجة الأولى، ولو أي صبغة عالمية. يعني هناك حتى يحضر في هذا المؤتمر يعني خبراء اقتصاديين حتى من دول مختلف دول العالم، وبالتالي يعني يمكن أن نقول أن هذا المؤتمر هو مؤتمر دولي، وليس بالضرورة أن نحدد التسمية في إطار الجغرافي لهذه المنظمة. بالتالي كل هذه الأمور هي تؤكد يعني سقم و يعني عدم دقة وكاذب الولايات المتحدة الأمريكية بأن إيران دولة معزولة. إيران ليست دولة معزولة.
نعم.
عندما نقول إيران هي النقطة الأساسية ونقطة الوصل في هذه المنظمة، هذا يعود إلى الموقع الجغرافي لإيران. يعني اليوم هناك حرب عالمية يعني حول الممرات والكريدورات.
نعم.
يعني النقل والمواصلات في العالم. يعني إيران هي تشكل نقطة الثقل والنقطة الأساسية، وبالتالي يعني المشروع الإيراني في هذا المجال أيضا هو ناجح واستطاع أن يستحوذ على الجانب الأمريكي على المشاريع الأمريكية. نعم، إيران ليست في عزلة، وأؤكد من جديد أن الأمريكيين هم في عزلة، إدارة ترامب هي في عزلة. أنا لا أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية أو السهيم بقدرتها الاقتصادية وحتى العسكرية، ولكن حاليا يحكمها شخص طائش ومعتوه اسمه ترامب، يعني شخص غير متزن وليس معلوما أساسا. يعني لا هو من وزارة الخارجية الأمريكية ولا جاء من لجان الكونغرس ولا كان له سابقة عمل في المجلس الأعلى الأمن القومي الأمريكي، ورجل الطفيلي، رجل الشارع، يعني تاجر صفقات وعقارات، وجاء من هذا الوسط، يعني وسط قدر جدا أيضا، وكان يدير يعني مراكز الدعارة، يدير مراكز القمار، وهذه اهتماماته. وبالتالي مثل هذا الشخص عندما يحكم الولايات المتحدة الأمريكية هو تسبب يعني بإيجاد أو تواجد هذه العزلة على الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المنظمة كما قلت يعني لديها اهتمامات كثيرة، يعني حتى في مجال الشحن والنقل والممرات البرية والممرات البحرية.
نعم.
يعني بعض دول هذه المنطقة هي متشاطئة أو لديها السواحل يعني ما المحيطات والبحار والبحيرات كبيرة معروفة في هذه المنطقة، وبالتالي تتوفر فيها كل المقومات التي تجعلها أن تؤسس يعني بنى تحتية اقتصادية صلبة وقوية وراسخة.
نعم. طيب، لا شك أن هناك نظام اقتصادي آخذ بالتبلور في المنطقة، وتعد إيران أحد أعمدته. هل بإمكان الغرب أن يعني يجهض هذه الحركة إذا ما كانت فعلا حركة جدية ووراءها إرادة للدول الأعضاء في المضي بها قدما؟
أنا أعتقد يعني دول الأعضاء مطلوب منها أن تعي يعني أو تعرف قدرها وتعرف إمكانياتها، يعني ربما هناك بعض الدول لا تعرف هذا الشيء، يعني هي تمتلك الطاقات وتمتلك الموارد التي يقتاد عليها الأمريكي والأوروبي، يعني هم يحتاجون إلى هذه الموارد، يعني هم في الواقع هم من يحتاجون إلى إيران ويحتاجون إلى دول هذه المنظمة وإلى دول هذه المنطقة، وبالتالي أن نقول أنهم سوف يكونون قادرين على يعني إجهاض هذه المنظمة، أنا أقول لا، يعني أن هناك تغيير كما قلت، يعني هناك تحول جيو أكونوميكي، يعني تحول جيو اقتصادي في العالم بموازاة التحول جيو سياسي والبوليتيكي، وبالتالي هذا الشيء يعني قدر العالم هو حاليا يمر في مرحلة تحول، وهذا التحول يتبلور أكثر تدريجيا رغما عن أنف أمريكا ومحاولات أمريكا ومن يلف ومن يدور يعني في فلكيا من الدول الأوروبية التي هي ديول للولايات المتحدة الأمريكية، وكلها لا تمتلك الطاقة، هم يحتاجون إلى الطاقة، وبالتالي لا يستطيعون أن يحاربوا مثل هذه المنظمة، يعني أنا أعتقد سيأتي يوم هم أيضا سيلهثون، يعني إن بقوا أو بقيت هذه المنظمة سيلهثون وراء هذه المنظمات، والمستقبل هو لصالح هذه المنظمات. أنا أعتقد العالم سوف يتجرد من المنظمات التقليدية الاستعمارية السابقة التي أسستها الولايات المتحدة الأمريكية عندما كانت تشعر بأنها قوة كبرى، اليوم هي في الواقع ليست قوة كبرى وهي تعلم جيدا، ولكن رغم ما يقوله ترامب وما يزعمه هذا لا قيمة له، ولكن هم أيضا يعرفون بأنهم لا يشكلون أي قوة، يعني في السابق الوضع الأمريكي والنفوذ الأمريكي كان يختلف، اليوم أصغر الدول أيضا يتهين الولايات المتحدة الأمريكية ولا تصل لإملاءات ترامب، ما عدا قلة من الدول لمصالح يعني اقتصادية ضيقة، ولكن غالبية شعوب العالم غالبية الحكومات أصبحت تمقت وتبغض سياسات الولايات المتحدة الأمريكية، وأكد لك أبدا هم لا يستطيعون أن يؤثروا على هذه المنظمة والنيل من قدراتها الصاعدة مطلقا.
نعم. طيب، ما أبرز رسائل انعقاد اجتماع إيكو في طهران؟
رسائل كثيرة. يعني على الصعيد الإيراني، إيران ليست في عزلة، إيران قوة اقتصادية متفاعلة مع دول العالم، المستقبل الاقتصادي لهذه المنطقة، وخلافا لما تسعى وراء الولايات المتحدة الأمريكية لنهب ثروات هذه المنطقة، هذا المشروع سوف لن ينجح مطلقا، سنشهد يعني اليوم حتى في سوريا يعني هناك تحركات ضد الاحتلال الأمريكي الذي يرهب النفط السوري، وحتى في ليبيا وفي الكثير من دول العالم، يعني أياديهم وسلطتهم بدأت تتقزم وتنكمش، وبالتالي يعني هذه المنظمة يتقول وتبرز وتظهر مثل هذه الحقائق، يعني هناك حقائق موجودة حاليا ويمكن مشاهدتها، هناك حقائق ستتبلور في المستقبل، يعني ولكن أهم رسالة هو أن دول الأعضاء في هذه المنظمة عندما استجابت لإيران هذا دليل أنها تعارض نزعة الاحتلالية الاستعمارية الاستثمارية الأمريكية، ويتقف إلى جانب إيران باعتبار أن إيران تمثل الحق العالمي، هي تدافع عن قضايا عادلة وعن حقوقها ولم تتجاوز القانون الدولي، أمريكا تجاوزت هذا القانون من خلال صناعتها إسرائيل، قتلوا حوالي 70,000 مدني من أطفال بينهم 20 و 25 طفل، 1000 طفل فلسطيني، دمروا غزة بالكامل، سووها مع التراب، انتهكوا كل هذه، ويوميا نشهد كل هذه التدخلات الأمريكية الفاضحة والانحياز الأمريكي الأعمى لمجرم حرب، وهم يرتكبون حرب إبادة، يعني هم أصبحوا بعيدين عن القانون، وبالتالي منزلتهم تدنت كثيرا في هذه الدول، فكيف بإمكانهم أن يحاربوا قوة اقتصادية صاعدة؟ الصين عملاق اقتصادي، هم يحاولون، يعني ترامب اتخذ جملة من الإجراءات إذا تتذكر، يعني وفرض تعريفات جمركية على كثير من الدول حتى على الدول الحليفة، ولكن سرعان ما تراجع عن ذلك وفشل وأخفق في تنفيذ هذا المشروع. لماذا؟ لأنه ليس لصالح الاقتصاد الأمريكي. اليوم الاقتصاد الأمريكي، أنا أعتقد من مصلحة الاقتصاد الأمريكي أن تكون هناك استقرار، يكون هناك استقرار خاصة في هذه المنطقة، حتى تستطيع أمريكا إذا أرادت أن تعمل بشرف وتعمل بعيدا عن النزعة الاستعمارية، تعمل بصورة عادلة، صورة متكافئة، يمكن لها أن تعمل في هذه المنطقة، ولكن إذا أرادت أن تواصل هذه السياسات المتعجرفة، أنا أعتقد يعني نفوذها سوف يتقلص أكثر وتتفكك أساسا الولايات المتحدة الأمريكية، علما أن هناك اليوم نشهد يعني انشقاقات وشروخ في داخل الولايات المتحدة الأمريكية وأزمات، يعني هناك الملايين يخرجون ضد هذه الإدارة. في الواقع هم لا يعادون فقط ترامب، هم يعادون أساسا السياسة الأمريكية، سياسة السلطة والهيمنة الأمريكية أصبحت ممقوتة، والشعب الأمريكي هو أيضا يعلم بذلك، وبالتالي هم يحاولون أن يجملوا صورتهم، يحاولون من خلال الأكاذيب والحرب الإعلامية والتطبيل والتهويل، ومن خلال هذه الإمبراطوريات الإعلامية، وهي البقية الوحيدة التي بقيت في جعبتهم ولم تبقى أي ربما هناك أسلحة خطيرة هم يمتلكونها ويستجرؤون على استخدامها خلاف القانون الدولي، ولكن هذا الشيء حدود وسوف لن
شكرا حدود. لك الأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي من طهران.
أهلا
وفيما يتعلق بموضوعنا طهران نقطة تحول في التقارب، نستمع إلى مساهمة من الأخ عدنان بلتشي كاظم من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد والي الطيبين طاهرين، تحياتي لكم أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة طهران قسم العربي برنامج حدث وحوار. يمثل عام 1925 نقطة تحول في الاستراتيجية الإيرانية، حيث تسعى إلى عادة تموضعها كلاعب إقليمي رئيسي في ظل تطورات المنطقة مثل الحرب في غزة وتصاعد التوترات الإقليمية. يتجلى ذلك في تقاربات إيرانية جديدة مع قوى إقليمية ودولية مثل الانفراج النسبي مع المملكة العربية السعودية والعلاقات مع الصين وروسيا، أضاف إلى اهتمامها المتزايد ببرنامجها النووي وتقنيات الفضاء. ونشاهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أخذت تنفتح وتطالب بعض الدول العربية والأجنبية من التقارب من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وآخرها مع المملكة العربية السعودية والصين وبعض الدول العربية والأجنبية، وهذا يدل على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحاول دائما أن تفرض السلام في كل مكان وتسعى إلى فرض السلام في غزة وفي فلسطين وفي لبنان وفي اليمن، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأن تفتح نوافذها على جميع الدول العربية والأجنبية. عدنان بلشي كاظم، العراق، الكوت.
نعم، شكرا للأخ عدنان من العراق على هذه المشاركة. أيضا مساهمة لدينا من الأخ صبي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. منظمة أيكو المنعقدة في طهران هي قوية اقتصاديا لمساعدة إيران أو غيرها من مع بعضها البعض، لكن الغرب الصهيونية سيطرون عليها، وكما يقول مثلا عندنا ولا بد يد حيلة. وأشكر لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. بهذا نصل أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار طهران نقطة تحول في التقارب. كان موضوعنا بمناسبة انعقاد اجتماع منظمة الوزاري لمنظمة إيكو، منظمة التعاون الاقتصادي. استمعنا إلى الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي، تحدث حول عن قراءته حول هذا الموضوع من طهران، وأيضا استمعنا إلى مشاركاتكم ومساهماتكم. شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
العاشرة ليلا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن التعاون الإقليمي ليس خيارا بل ضرورة حتمية. استشهاد 3 مقاومين بالضفة الغربية، والاحتلال ينفذ عمليات نسف متعددة شرقي قطاع غزة. وأكثر من 300 كاتب وباحث يرفضون الكتابة في نيويورك تايمز لدورها في الإبادة بغزة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن التعاون الإقليمي في إطار منظمة التعاون الاقتصادي إيكو لم يعد خيارا سياسيا بل أصبح ضرورة لا غنى عنها لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة. وخلال كلمتي في الاجتماع 4 لوزراء داخلية دول منظمة إيكو، أوضح بيزشكيان أن وزارات الداخلية تعد من الوزارات المحورية لتوفير البنية الأساسية للتنمية الاقتصادية وضمان الأمن داخل الدول الأعضاء. ويشارك في هذا الاجتماع الدول الأعضاء في منظمة إيكو وهي باكستان وطاجكستان وتركمانستان وأذربيجان وأفغانستان وكازاخستان وقرقيزستان وتركيا وأوزبكستان وإيران، إلى جانب وزير الداخلية العماني ونائب وزير الداخلية العراقي. حول أهمية هذا الاجتماع الذي استضافته طهران وما حمل من مبادرات لتعزيز التعاون وتوسيع العلاقات بين الدول المشاركة، نتوقف والتقرير التالي.
بعد 15 عاما عقد اجتماع وزاري للدول 10 الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي إيكو بمبادرة من طهران، وبهدف توسيع العلاقة مع دول الجوار والمنطقة والمنظمات الدولية. الاجتماع تخللته كلمة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي أكد ضرورة توسيع العلاقات على كافة المستويات مع دول الأعضاء بالمنظمة.
منظمة إيكو بصفتها جسراً يربط شعوب المنطقة تعد منبراً قيماً للحوار وتبادل الخبرات والتآزر في جميع المجالات في عالم تتبدل فيه التحديات والفرص بسرعة، فالتعاون المشترك الإقليمي ليس خياراً بل ضرورة لا تنكر.
لاقى الاجتماع ترحيب الحاضرين، حيث وصف الأمين العام لمنظمة إيكو أسد مجيد خان الاجتماع بأنه تاريخي وناجح